الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الحديث الذي خرجه طبراني وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فيه إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، والظاهر والله أعلم أن المعية في هذا الحديث هي المعية العامة، هي المعية العامة، والكلام في هذه الصفة قد مر معنا سابقا. والحديث حسنه الشيخ كما رأيت، والنظر في إسناد الحديث يجد أن فيه نعيمة ابن حماد الخزاعي، وهو على جلالته وصلابته في السنة، إلا أنه كان ضعيف الحديث رحمه الله. فالأقرب الله تعالى أعلم أن الحديث في ثبوته نظر، وفي بعض النسخ الواسطية هذا الحديث غير موجود. في بعض النسخ الواسطية هناك نسخة قرأت على شيخ الإسلام ليس فيها هذا الحديث، والله أعلم، ربما يكون الشيخ رحمه الله قد تراجع عن إثبات هذا الحديث في هذا الكتاب. أكثر النسخ هذا الحديث مثبت فيها، لكن في هذه النسخة الحديث غير موجود. ربما يكون الشيخ رحمه الله قد تراجع عن ذلك، ربما يكون قد وقف على ما يقتضي حسن الحديث من الطرق، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
حسنت. هذا الحديث فيه إثبات علو الله عز وجل وإحاطته، وهذا لابد من التنبه له يا رعاكم الله، فكلا الأمرين ثابتان: علو الله عز وجل وإحاطته، فهو عال على كل شيء ومحيط بكل شيء. ولذا إذا صلى العبد فإن الله عز وجل يكون قبل وجهه، والمراد بكونه قبل وجهه أنه يكون أمامه سبحانه وتعالى. فمعنى قولك هذا الشيء أو فلان قبل وجهي، المراد أنه أمامه، أنه إيش؟ أمامه. فالله عز وجل يكون أمام المصلي، وهو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى إذا شاء، ولا تردد عند أهل السنة في قبول هذا الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى مع كونه عاليا على خلقه فإنه يكون إذا صلى العبد قبل وجهه، ولا تنافر ولا تعارض بين الأمرين. وإذا كان قد علمنا في المخلوقات ما يكون عاليا على الشيء وأمامه ولا تعارض بين ذلك، فكيف يظن أن هذا لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى؟ أنت في وقت شروق الشمس أو غروبها تقف أمام الشمس، أليس كذلك؟ مع أنها
فوق،
عالية عليك، فوقك، ومع ذلك اجتمع الأمران، اجتمعت المواجهة واجتمع العلو ولا تعارض. فإذا كان هذا في حق المخلوق ممكنا، والذي يمنعه في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ المقصود أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، ومع ذلك فإنه إذا صلى العبد فإنه يكون سبحانه وتعالى أمامه، يعني قبل وجهه. وهذا الحديث فيه مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. إذا صليت يا عبد الله فالله عز وجل قبل وجهك، هل يليق أن يكون منك البصار تجاه القبلة والله عز وجل أمامك؟ أنت لا تفعل هذا. إذا كان الذي أمامك مخلوق مثلك له قدر وشرف كأن يكون أباك أو أن يكون شخصا له مكانة، لا تفعل هذا، لا تبصق أمامه. فالله عز وجل أولى بالتعظيم وبمراعاة الأدب في حقه سبحانه وتعالى، فهذا منكر شديد النكارة، لا يجوز، و يعني لا يفعله إلا من سفه نفسه. الذي يبصق قبل وجهه والله عز وجل قبل وجهه، لا شك أن هذا من سوء الأدب ومن الأمر المنكر الذي لا يجوز. كذلك لا يجوز للعبد أن يبصق عن يمينه، لكن العلة هنا مختلفة. لا يبصق قبل وجهه لأن الله قبل وجهه، لكن أيضا لا يبصق عن يمينه، وسبب ذلك ما جاء في رواية البخاري: فإن عن يمينه ملكا. فمراعاة الأدب مع الملك وملائكة الله سبحانه وتعالى ما أحرى أن يراعي الإنسان الأدب والتكريم في حقهم. وعند ابن أبي شيبة من قول حذيفة رضي الله عنه: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. فإن عن يمينه إيش؟ كاتب الحسنات. ومعلوم عندك أن الإجماع منعقد على أن كل إنسان قد أوكل الله عز وجل به ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يحصيان عليه أعماله، وأن الذي على اليمين يكتب الحسنات وأن الذي على الشمال يكتب السيئات، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإكراما للملك الذي يكتب الحسنات عن يمينك، أيضا لا تبصق عن يمينك. وهل هذا يعني أنه لا يوجد كاتب يكتب السيئات على الشمال؟ الذي يظهر والله أعلم أن ما قاله أهل العلم في هذا المقام هو الصواب، وهو أنه لعل ملك السيئات لا يكون في حال الصلاة عن يميني عن شمالي، لا يكون عن شمال الإنسان وقت الصلاة، لعله يتحول عن هذا المكان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لأن الملك الذي يكتب السيئات حري بالتكريم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن عن يساره. فيجوز لك أن تبصق عن يسارك أو تحت قدميك، أنت مخير بين الأمرين. إذا بدرت منك بادرة أنت مخير بين ثلاثة أمور كلها جاءت في السنة، أمران جاء في هذا الحديث: عن الشمال أو تحت القدم، أو أن يبصق الإنسان في ثوبه ثم يضع بعضه على بعض، يعني يأخذ طرف ثوبه ويبصق. ثم انظر إلى مراعاة الإسلام للأدب والذوق، تجعل بعضه في بعض، يعني تفركه حتى لا تكون هيئته هيئة ظاهرة يتقزز الناس منها، إنما تضع بعضها على بعض وينتهي الأمر. ثم إذا ذهبت إلى بيتك تغسله والحمد لله. المقصود أن هذه خيارات ثلاث، لكن لا أظن أن عالما يقول بجواز البصاق عن اليسار أو تحت القدمين في مثل هذه المساجد المفروشة، لا أظن أن عالما عنده شيء من الفقه يقول هذا. ولك أن تتخيل لو أن الناس قيل لهم أبصقوا عن شمالكم أو تحت أقدامكم في هذه المساجد المفروشة، كيف سيكون الحال؟ ولذلك جاء في بعض الأحاديث ما يبين المراد، أنه تحت القدمين إذا كان المسجد مفروشا بماذا؟ بالحصى أو بالرمال أو بالتراب، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البصاق في الصحيحين، قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الدفن كيف يتأتى إذا كان المسجد مفروشا بالحصى والحصباء والرمل أو نحو ذلك؟ فيبقى عندنا خيار واحد، أن يبصق الإنسان إذا احتاج في شيء من ثيابه أو في منديل والحمد لله. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث النهي عن أخذ من هذا الحديث ومن غيره النهي عن البصاق جهة القبلة مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، من أولئك النووي ومن أولئك الصنعاني رحمة الله تعالى عليهما تكريما للقبلة، فالأحوط الأحوط لا يبصق الإنسان تجاه القبلة تكريما لها، والله عز وجل أعلم. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أورده المؤلف والعلم عند الله لبيان الآية التي سبق أن أوردها فيما مضى ومرت بنا، وهي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا تفسير من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا ما مضى الحديث فيه والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
حسنت. هذا الحديث المتفق عليه فيه إثبات صفة السمع والبصر والقرب والمعية. كم صفة؟ أربع صفات. أما في اللفظ الذي بين أيدينا فإن فيه إثبات صفتي السمع
والبصر
والقرب. السمع والقرب، وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين قال: سميع قريب وهو معكم. سميع قريب وإيش؟
وهو معكم.
وهو معكم. وجاء في بعض روايات الحديث: سميع بصير. سميع بصير. إذن يتحصل لنا من مجموع روايات الحديث أن فيه أربع صفات. أن فيه أربع صفات. ويبقى الكلام ها هنا عن صفة القرب، لأن السمع والبصر والمعية مضى الكلام فيها، يبقى الآن في صفة القرب لله سبحانه وتعالى. صفة القرب سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله عن قريب، لكنني أوجز مقالة أهل السنة والجماعة فيها، فيقال إن الناظر في الأدلة الواردة في هذا الموضوع يتحصل له أن القرب فيها جاء على ضربين: جاء قرب العبد من ربه، وجاء قرب الرب من عبده. ما الذي جاء معنا؟
قرب العبد من ربه.
قرب العبد
من ربه.
من ربه. وجاء
قرب الرب من عبده.
قرب الرب من عبده. والأمران متلازمان. إذا قرب العبد من ربه فالرب عز وجل يقرب منه لزوما، وإذا قرب العبد الرب من عبده قرب العبد منه، لأن إحدى الذاتين إذا قربت من الأخرى فالأخرى أصبحت قريبة منها، وهذه قضية عقلية بدهية. أما قرب العبد من الرب فإنه جاء في النصوص على ضربين: قرب بروحه وقرب بذاته. ماذا عندنا؟
قرب بروحه،
قرب بروحه
وقرب
بذاته. أما قرب روحه فإنه جاء في نحو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والحديث في الصحيح. فهذا قرب العبد من ربه بروحه وقلبه، وهذا شيء يدركه الإنسان الصالح المؤمن التقي من نفسه، أنه يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. أما قرب ذاته فهذا له شواهد كثيرة، من ذلك قرب الملائكة الذين قربهم الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال سبحانه: ولا الملائكة المقربون. مقربون من ماذا؟
من ربي،
من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن حملة العرش أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الملائكة الذين هم في السماء السابعة والسادسة والأولى، أليس كذلك؟ ومن ذلك قرب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل لما عرج به إلى السماء، فإنه صار إلى الله عز وجل أقرب، لا شك أنه أقرب إلى الله عز وجل من حاله لما كان في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، فصار إلى الله عز وجل أقرب. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. كل ذلك يدل على قرب العبد من ربه بذاته، قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى بماذا؟
بذاته.
فالعبد يقربه الله سبحانه وتعالى إليه إذا شاء. ولأجل هذا ابن المبارك رحمه الله يقول: الذي على رأس المنارة أقرب إلى الله عز وجل ممن تحتها. الذي على رأس المنارة أقرب إلى الله، يعني لو صعد الإنسان إلى رأس المنارة فإنه يكون أقرب إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو. المقصود أن هذا ما يرجع إلى قرب العبد من ربه. ننتقل الآن إلى الضرب الثاني، وهو قرب الرب سبحانه من عبده، وهذا جاء في النصوص على ضربين: قرب الله عز وجل من عباده بصفاته، والثاني قرب الله عز وجل من عباده بذاته. ماذا عندنا يا جماعة؟
قرب الله عز وجل
من عباده
بذاته،
بصفاته، وقربه
بذاته.
بذاته قرب الله عز وجل من عباده بصفاته، فالله سبحانه وتعالى قريب من داعيه بالإجابة، وقريب من عابديه بالإثابة. وهذا النوع من القرب دلت عليه أدلة عدة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ضرب آخر، هذا قرب بصفاته خاص، وهناك قرب عام وهو قرب الله سبحانه وتعالى من عباده بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، وما إلى هذه المعاني التي هي من معاني ربوبية الله عز وجل. إذن عندنا قرب صفاته على نوعين: قرب خاص وقرب عام. أما القرب الخاص فيشهد له هذا الحديث الذي بين أيدينا، يشهد له إيش؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذه اللفظة انفرد بها مسلم رحمه الله، ليست موجودة في صحيح البخاري، اللي هي أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى إذا دعاه عبده وذكره عبده فإنه يكون قريبا منه سبحانه وتعالى بالإجابة والإثابة. ولذا تجد أنه قد ثبتت المعية في هذا المقام: إن الذي تدعونه سميع قريب وهو معكم. وهو إيش؟ معكم. وهذه معية خاصة تقتضي منه سبحانه وتعالى الإثابة والحفظ وإلى آخره. فتحصل من هذا أن القرب هنا هو ماذا؟ إيش؟ قرب خاص، ليس قرب الذات، وإنما قرب صفاته. وإلا فالله سبحانه وتعالى عالٍ على كل شيء ومستوٍ على عرشه، وليس في الأرض حالاً في خلقه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فهذا قربه بصفاته الخاص. أما قربه بصفاته العام فيدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: في شأن الذي إيش بدايتها؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه جزاك الله خير ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا هو قرب الله عز وجل بعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإلى آخره هذه المعاني. وهذا الذي فهمه عامة السلف من هذه الآية، كما جاء هذا عن جمع من السلف كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق وجمع غفير من السلف رحمهم الله، كلهم نصوا عند تفسير هذه الآية على أن الله عز وجل قريب من هذا المحتضر بماذا؟ بعلمه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. فهذا قرب بإيش؟ بصفاته، ولكنه ماذا؟ قرب عام. كل ميت فالله سبحانه وتعالى قريب منه هذا القرب. ومن أهل العلم من نازع في هذا فرأى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، إنما قرب الله سبحانه وتعالى هنا هو قربه بملائكته، فالذي يقرب من الميت إنما هو ماذا؟ الملائكة الذين أوكل الله سبحانه وتعالى بهم قبض روحه، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هناك ملك أوكل إليه من الله سبحانه وتعالى قبض الأرواح وهو ملك الموت، وله أعوان من الملائكة، فهم المقصودون هنا. ويكون هذا قالوا على نحو قول القائل: بنينا كذا وصنعنا كذا، يقول هذا الملك أو السلطان والمراد جنوده وحاشيته ونحو ذلك. وهذا ما نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو الأول، وهو الذي عليه عامة السلف إذا نظرت إلى كلامهم في تفسير هذه الآية. فهذا قرب من الله سبحانه وتعالى بصفاته، قرب عام. أما الضرب الثاني فهو قرب الله سبحانه وتعالى بذاته، وهذا هو الذي حصل فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة والمعطلة الجهمية الذين ينكرون أفعال الله سبحانه وتعالى. فهذا القرب من جنس بقية الصفات الفعلية كالنزول والإتيان والمجيء والدنو وما إلى ذلك. الله عز وجل ينزل إذا شاء، والله عز وجل يأتي إذا شاء، والله عز وجل يقرب ممن يشاء إذا شاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقرب إذا شاء ممن شاء، ويدل على ذلك الحديث السابق: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا قرب من الله سبحانه وتعالى يفعله إذا شاء. ومن ذلك كل أدلة النزول، كل دليل دل على النزول فإنه دليل على القرب بالمعنى، فإنه دليل على القرب بالمعنى. فإن الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا مثلا أو إلى أهل عرفة عشية عرفة، يعني نزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، أو نزل إلى عباده حيث يقضي بينهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، فإن ذلك كله قرب منه سبحانه وتعالى من عباده. كذلك أدلة الدنو، كل ما جاء في هذا الباب فإنه دليل على ماذا؟ قرب الذات، هذا قرب الذات منه سبحانه وتعالى. ولا يجحد هذا ولا ينكره إلا مريض بدائي التمثيل والتعطيل. أما أهل القلوب السليمة والصدور الصافية الذين يتلقون من مشكات الوحي بتسليم وانقياد وإذعان فإنه لا يشكل عليهم ذلك. شأن هذه الصفة شأن بقية الصفات، كما أن سمعه وبصره وكلامه يليق به، كذلك نزوله وإتيانه ومجيئه وقربه، يفعل الله ما يشاء. لذلك لما قال ذاك الجهمي كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، ماذا قال إسحاق؟ آمنت برب يفعل ما يشاء، فالله يفعل ما يشاء، إذا شاء أن يقرب ما الذي يحجر عليه ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون قرب الذات، ويدل على هذا ما جاء في اسمه تعالى القريب. اسمه تعالى إيش؟ إن اسمه تعالى القريب، إن ربي قريب مجيب، فالله سبحانه وتعالى قريب والله عز وجل مجيب، فيقرب إذا شاء ممن يشاء. ومع ذلك إذا قرب الله سبحانه وتعالى ممن يشاء فإنه لا يزال عليا، فهو العلي وإن دنا وهو العلي وإن قرب سبحانه وتعالى. وكيف ذلك؟ ها؟ سؤال مجهول، سؤال ممنوع، وكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه.
هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي هو من أصح الأحاديث على وجه الأرض كما يقول شيخ الإسلام، روي بأصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى. والحديث كما ليس يخفاك يا رعاك الله فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي، شأن الله أعظم من أن يماثل أو يشبه شيئا من خلقه. إنما المقصود في الحديث كما ترون القمر ليلة البدر، وفي رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كلها في الصحيحين. المقصود أنها رؤية ماذا؟ واضحة سهلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، إن شئت فقل لا تضامون، وإن شئت فقل لا تضامون، بالتسهيل أو بالتشديد كلاهما جاء الحديث به. تضامون من الضيم وهو المشقة والتعب، فهي إذا الرؤية ماذا؟ سهلة يسيرة واضحة. أو لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض فيحصل زحام أو مشقة، أو أن تكون الرؤية دقيقة كما ينضم الناس إلى بعضهم حتى يروا الشيء الدقيق كالهلال، تجد أنهم يجتمعون رؤية ما رؤية. أما رؤية الله سبحانه وتعالى فهي رؤية واضحة، كما يرى القمر ليلة البدر أو كما ترى الشمس ليس دونها سحاب. إذن هذا فيه دليل على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن رؤية الله عز وجل تكون من علو يراه عباده وهو عال عليهم، يراه عباده وهو عال عليهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
يعيد المؤلف رحمه الله ما سبق بيانه، والمقام حري بالتأكيد، والمقام حري بالتكرار، فهذه المطالب مطالب إلهية، مطالب عظيمة. الله عز وجل يحب منك يا عبد الله أن تعرفه بصفاته، كم في كتاب الله عز وجل الأمر بالعلم بهذا، فيه الأمر بالعلم بأنه يتصف بكذا ويتصف بكذا سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله مع المؤمنين مع المتقين، اعلموا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذا أمرك الله عز وجل بشيء فاعلم أنه يحبه ويحب منك أن تأتيه، فهذا المقام مقام عظيم، وهو من الحكم العظيمة التي لأجلها وجد هذا الكون، أن نعلم الله عز وجل بصفاته. لا تستهن بهذه المطالب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لما يا جماعة؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه السماوات وهذه الأرض جاء فيها اللام التي تسمى عند النحويين لام إيش؟ التعليل، لتعلم. فهل يستهان بمثل هذا المقام؟ لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، وجد هذا الكون. إذن المقام مقام عظيم لا ينبغي أن يستهان به. الله عز وجل ما أنزل هذه الآيات الكثيرة في كتابه التي تضمنت صفاته عبثا، لا والله، أنزلها سبحانه وتعالى حتى نتدبرها ونؤمن بما دلت عليه، ويكون لها أثر في نفوسنا. أثر هذه المعرفة عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيده، عبوديته بالقلب والجوارح واللسان. هذه مطالب عظيمة، أهم من كل شيء، أهم من كل شيء في حياتك أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إذا علمت هذا العلم وعرفت هذه المعرفة، والله ما فاتك شيء. كل ما يفوتك بعد ذلك فإنه هين. لكن إن فاتك العلم بالله، ماذا جنيت في حياتك؟ ماذا علمت؟ إن كنت تجهل ربك، بالله ماذا علمت؟ مع الأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم ربما يعلمون أشياء كثيرة من الحياة الدنيا، لكن إن سألته عن صفات الله عز وجل ومعانيها، هل وقف عندها وتدبرها؟ مع أنه ربما يكون تاليا لكتاب الله، لكنه لا يقف ولا يتأمل ولا يتدبر. كان هذا القرآن نزل فقط لنقرأه، وقد وضعنا أيدينا في آذاننا وأغلقنا قلوبنا فلا نتدبر ولا نتأمل ولا نتفكر. سبحان الله العظيم، شأننا والله عظيم. لو كانت القلوب حية ممتلئة بمحبة الله ورجائه وتعظيمه والخوف منه، لكان الحال غير الحال، لكن المشتكى إلى الله، الله المستعان. مقصود أن أهل السنة والجماعة لا يترددون في قبول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأنهم في ذلك شأنهم مع كتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
طيب، يعني هل هذا جزء من النسخة؟
شيخ، نعم، وضعها بين معقوفتين. شيخ،
كلها بين معقوفتين، كل الفصول. فالذي يظهر، الله أعلم، أنه من تصرف المحقق وفق الله. أحسن. الذي يظهر.
قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة.
أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والسبب في وسطية أهل السنة والجماعة أمور، أهمها اثنان. أولا، أنهم جمعوا بين النصوص وألفوا بينها وآمنوا بالكتاب كله، لم يكونوا كحال المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، حاشا وكلا. هؤلاء آمنوا بالكتاب كله ودخلوا في السلم كافة، فأورثهم ذلك الوسط، كانوا أهل الوسط، كانوا متوسطين بين الفرق. الأمر الثاني، أن أهل السنة نهجوا نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم الذين هم غرة هذه الأمة وخيرها وأقربها للحق والصواب، فأورثهم ذلك الوسطية. واعلم يا رعاك الله أن الوسطية نتيجة وليست هدفا وغاية. يعني ليس المقصود أن تتعمد أن تكون وسطا بين اثنين، أن تكون متصفا بالوسطية، الأمر ليس كذلك. الوسطية نتيجة وحال ستكون عليها شئت أم أبيت لو كنت ملتزما بالكتاب والسنة. الهدف والغاية أن تلتزم الكتاب والسنة، فإن كنت كذلك كنت وسطا، إن كنت كذلك كنت وسطا، بخلاف المفهوم الذي عند بعض الناس في الوسطية أنها شيء نسعى إلى تحقيقه، مهما رأينا جانبين فإننا يجب علينا حتى نكون وسطا ماذا؟ أن نقف في المنتصف. الأمر ليس كذلك، كن مع الكتاب والسنة ستكون وسطا. إذن هي ثمرة ونتيجة وحال لمن يكون ملتزما بالكتاب والسنة، هذا مفهوم الوسطية الحقة. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة على وسطية أهل السنة والجماعة بين الأطراف المتطرفة، ولا شك أن هذا هو الذي عليه أهل السنة، الوسط هو الخير والعدل، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، خير الأمور الوسط، حب التناهي شطط. أهل السنة وسط في عامة مسائل الاعتقاد بين طرفين متقابلين، طرف متصف بالغلو وطرف متصف بالجفاء، طرف متصف بالإفراط وطرف متصف بالتفريط. أهل السنة والجماعة حماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأنهم جمعوا بين النصوص وألفوا بينها وقالوا بها جميعا وسلموا من هذه الآفة، نعوذ بالله من الخذلان. من ذلك أنهم في باب الصفات وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. الجهمية مصطلح يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا. الجهمية أولا نسبة إلى من؟
جهم.
إلى الجهم بن صفوان، وهذا الرجل الذي هلك سنة 28 تقريبا، لا أعلم أحدا منتسبا في الأمة قد أثر فيها تأثيرا عظيما مثله، لا أعلم أحدا أثر في هذا في هذه الأمة مثل هذا الرجل، تأثيره تأثير سيء في باب الصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، ويتحمل أوزار شرخ كبير وضلال كبير وقع في أوساط المسلمين مع الأسف الشديد، داعية ضلالة، وإن كان ليس هو الذي ابتدع واخترع هذا القول في باب الصفات وهو التعطيل، سبقه إلى هذا شيخه الجعد، توفى قبله في حدود سنة 18 ومئة، لكنه هو الذي حمل لواء الدعوة، كان عنده هم دعوة إلى الضلال والعياذ بالله، فأثمر هذا القول الشنيع وهو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. الإطلاق العام يطلق على جميع المعطلة، كل المعطلة بجميع أصنافهم ومراتبهم يسمون ماذا؟
جهمية.
الجهمية نسبة إلى إمام التعطيل الذي أحدث هذا الحدث في أمة الإسلام. ويطلق مصطلح الجهمية على تلك الفرقة الخاصة التي أخذت بمقالة جهم على وجه الخصوص دون من عداها ممن خالفوا هذه الفرقة في بعض المقالات. والمؤلف رحمه الله يريد الاصطلاح الأول بين أهل التعطيل الجهمية. الجهمية كلمة توضيح للتعطيل، لأهل التعطيل، وهم الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى على ما مضى بيانه. يقابلهم أهل التمثيل المشبهة، الذين يطلق عليهم المشبهة ويطلق عليهم الممثلة، وفي ركابهم أيضا المكيفة، كلهم من ضرب واحد. هؤلاء جعلوا صفات الله سبحانه وتعالى من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. جاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
سيأتي معنا الكلام إن شاء الله في مسألة القدر، نتعرض لمقالة القدرية والجبرية، لكن المقصود بذلك على وجه الإجاز أن القدرية هم نفاة القدر، وهذا من الاصطلاحات العجيبة، أن ينسب إلى الشيء من أنكره. إذا أطلق القدرية عند المتأخرين فمرادهم ماذا؟ النفاة الذين نفوا القدر، وهم على طبقتين أو درجتين، متقدموهم هم الغلاة الذين أنكروا علم الله بالأشياء، لا يعلم الله الأشياء حتى تقع وكتابته لها، ومن باب أولى يكونون ماذا؟ قد أنكروا المشيئة والخلق، من باب أولى. وهؤلاء أطبق السلف على تكفيرهم. والفرقة الثانية أو الطبقة الثانية عندهم المتأخرون، وعلى رأسهم المعتزلة. هؤلاء أثبتوا علم الله عز وجل وكتابته، ولكنهم خالفوا في مشيئة الله لأفعال العباد. انتبه، ليس مطلقا، إنما مشيئة الله عندهم لا تتعلق بأفعال العباد، وكذلك خلقه إيش؟ لا يتعلق بأفعال العباد وليس مطلقا. وهؤلاء النفاة، يسمون القدرية النفاة. السلف كان عندهم مصطلح القدر، أو يقال قال بالقدر أو فلان من القدرية، مصطلح عام، كل من خاض في القدر بالباطل يسمى إيش؟ قدريا، سواء كان مائلا إلى جهة النفي أو كان غاليا قائلا بالجبر. لكن المتأخرين قالوا القدرية مصطلح يخص ماذا؟ النفاة. يقابلهم الجبرية، وهم الذين قالوا بسلب العبد مشيئته وقدرته واختياره، ما عنده مشيئة ولا اختيار ولا عنده قدرة، ولذلك لا فعل له، إنما هو مفعول به لا فاعل. العبد عندهم ماذا؟ مفعول به لا فاعل، ونسبة الفعل إليه مجاز، وإلا فهو لا يفعل شيئا، إنما يفعل به. فالفاعل عندهم هو الله سبحانه وتعالى وليس المخلوق. وهؤلاء أخذوا طرفا مقابلا لمذهب أهل التعطيل، توسط أهل السنة والجماعة، فأثبتوا مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه، وأثبتوا مع ذلك مشيئة العبد وفعله. أثبتوا مشيئة الله عز وجل وخلقه، وأثبتوا في مقابل هذا ماذا؟ مشيئة العبد وفعله. يقول العبد له مشيئة واختيار وله قدرة، والفعل منه، ولذلك يجازى عليه ويحاسب عليه. وهذا توسط بين هذين الفريقين، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله لاحقا. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم.
كذلك المرجئة في باب الوعيد، وعيد الله عز وجل، أخذوا طرفا قابلهم فيه الوعيدية. من المرجئة من هو غال جدا، وهؤلاء لا يعرفوا، يعني منهم قائل على وجه التعيين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، نسب إلى بعض غلاة الجهمية هذا القول، وهو أن الوعيد لا يتعلق بالعصاة أصلا، كل من كان داخل الدائرة الإسلامية فإنه لا يتعلق به ماذا؟
الوعيد.
الوعيد إيش؟ للكفار فقط. وهناك طائفة دونهم، وهذا عليه كثير من أهل الكلام، يعني هؤلاء مرجئة متوسطة، هؤلاء قالوا بالوقف في وعيد العصاة. قالوا بإيش؟ بإيش يا جماعة؟
الوقف.
الوقف، ما معنى الوقف؟ هؤلاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى في الآخرة يجوز أن يعفو عن جميع العصاة فلا يعذب عاصيا، ويجوز أن يعذبهم جميعا، ويجوز أن يعذب بعضا ويعفو عن بعض. هذا القول بإيش؟ بالوقف. ولا شك أن هذا قول منكر مخالف للنص والإجماع، لأن تعذيب طائفة من العصاة أمر واقع ولا بد، وعلى هذا النص والإجماع. بمعنى، هل يصح أن نقول إنه يمكن أن لا يعذب الله عز وجل عاصيا يوم القيامة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، بل قط، لا لا، خير ممكن، قطعا سيعذب ماذا؟ طائفة من العصاة ولا بد. لماذا؟ لأن النصوص قد دلت على هذا. خذ مثلا أحاديث الشفاعة فقط، وهي متواترة في الصحيحين، رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة، وفيها ماذا؟ إخراج طائفة من العصاة من النار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين. إذن هذا يقتضي إيش يا جماعة؟
هم يعذبون.
يقتضي أنه لا بد من تعذيب طائفة من العصاة. ولذلك ثبت في الصحيح قول الله سبحانه وتعالى: شفاعة الملائكة، شفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله عز وجل من بقي في النار من العصاة، هذه آخر طبقة تبقى في النار، يخرجهم بمحض رحمته سبحانه وتعالى. إذن لا بد من تعذيب طائفة. والقول بالوقف قول باطل تكذبه الأحاديث. يقابل هؤلاء الوعيدية، ومذهبهم في الوعيد معروف. الوعيدية مصطلح يطلق على أول ما يطلق على طائفتي الخوارج والمعتزلة. فهؤلاء يقال لهم في باب الإيمان والوعيد يقال لهم ماذا؟ وعيدية. هؤلاء قالوا بإنفاذ الوعيد في حق العصاة، فمن عصى الله سبحانه وتعالى فإنه عندهم خالد مخلد في النار، شأنه شأن من عبد الصليب ومن سجد للشمس ومثله مثلهم سواء بسواء. وإن كان بعضهم يعني بعض المعتزلة يقول يعذب خالدا في النار لكن عذابا أهون من عذاب الكفار، لكن في النتيجة ماذا قالوا؟ قالوا بتخليد العصاة في النار. فهذا مذهب يقابل مذهب إيش يا جماعة؟ المرجئة. جاء أهل السنة والجماعة فتوسطوا بناء على ما دلت عليه النصوص، فقالوا إن العصاة على خطر عظيم، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالنظر إلى كل فرد من العصاة إن شاء سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا العاصي، وإن شاء عذبه. هذا بالنظر إلى إيش؟ إلى كل فرد. أما بالنسبة لمجموع العصاة فلا بد من دخول طائفة منهم النار، ولكن دخولهم النار دخول مؤقت لا مؤبد. إيش يا جماعة؟ دخولهم النار دخول مؤقت، يعني إيش مؤقت؟ إلى أمد وإلى غاية وإلى وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخرج الله سبحانه وتعالى كل العصاة. يعني هم يخرجون ليس دفعة واحدة، وإنما يخرج الله سبحانه وتعالى هؤلاء العصاة بحسب الشفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة يحد الله له حدا أول مرة حينما يسجد تحت العرش يخرجه من النار، ثم يعود فيسجد إلى آخره يحد له حدا ثاني، يعني تكرر منه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث 4 مرات. فالمقصود أنه لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. وإلا ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها الذين أعدت لهم، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال هؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، نعوذ بالله من حاله، لا حياة مستقرة ولا موت فيستريحون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم فيها إماتة. الله عز وجل إذا عذب من شاء من العصاة فإنه في النار سوف يموت، كما دل على هذا حديث صحيح مسلم، يموت ثم يحملون ضبائر، وقد تفحموا يعني مجموعات، فيلقى بهم على نهر الحياة أو على نهر الحياة، على نهر الحياة أو على نهر الحياة في الجنة، فينبتون ويسمون بعد ذلك عتقاء، يسمون كذلك بعد ذلك الجهنميين، كما ثبت في الصحيحين يسمون إيش؟ الجهنميين نسبة إلى الدار التي كانوا فيها. ثم إنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الاسم، فيسمون عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار، يسمون عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار. أسأل الله أن نكون ممن يدخل الجنة من أول وهلة، إن ربنا سميع الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
هم في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة يوافقون أهل السنة والجماعة موافقة جزئية على أن الإيمان مركب من ثلاثة أشياء، فهو عندهم قول وعمل واعتقاد، ولكن عندهم ترك أي جزء من الدين، والدين عندهم مقصور على الواجبات، جمهورهم يجعلون الدين مقصورا على الواجبات، ترك أي فرد من أفراد هذه الواجبات يقتضي ماذا؟ يقتضي نقض الإيمان، يقتضي إيش؟ نقض الإيمان. ثم بعد ذلك الخوارج تقول أصبح كافرا، والمعتزلة تقول في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول الخمسة التي أجمعوا عليها. يقابل ذلك المرجئة والجهمية، والجهمية هم رأس المرجئة وغلاة المرجئة، وهؤلاء يقولون، غلاة هؤلاء المرجئة من الجهمية يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، بل اسم الإيمان ثابت لكل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان مجرد إيش؟ التصديق، من صدق بقلبه ولو فعل ما فعل إنه لا يتأثر إيمانه بذلك. توسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن الذي ترك ما ترك من الواجبات أو فعل ما فعل من المحرمات باستثناء مسألة الصلاة، هذه لها حالة خاصة عند أهل العلم، إن من فعل ذلك فإنه يثبت له مطلق الإيمان وينفى عنه الإيمان المطلق. من يعيد هذه؟ العاصي الذي يترك الواجب أو يفعل المحرم، هؤلاء يقولون خرج من الدين والإيمان بالكلية، وهؤلاء يقولون إيمانه إيمان كامل، شأنه شأن أبي بكر وشأن جبريل، في فرق. وأهل السنة يقولون إنه إيش؟ يقولون إنه يثبت له مطلق الإيمان وينفى عنه الإيمان المطلق. ما معنى هذا؟ مطلق الإيمان سنشرحه إن شاء الله بعد قليل من كلام الشيخ. مطلق الإيمان أصله، والإيمان المطلق كماله، الإيمان الكامل يقال له الإيمان المطلق، إذن يثبت له مطلق الإيمان ولا يثبت له الإيمان المطلق، وهذه وسطية أهل السنة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج، والذي يبدو والله أعلم أن هذه الكلمة فيها تجوز، أو يقال إنها من العام الذي أريد به الخصوص. فموضع الخلاف بين الروافض والخوارج إنما كان في علي رضي الله تعالى عنه، فإن الروافض غلوا فيه حتى رفعوه إلى درجة الألوهية، بل إلى درجة الربوبية. هؤلاء غلوا في علي رضي الله عنه، يقابلهم الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله تعالى عنه، فهم طرفان ماذا؟ متقابلان. في مقابل هذا هناك فرق آخر، وهذا من العجيب، العكس في أبي بكر وعمر. الخوارج ما غلوا وإنما احترموا أبا بكر وعمر، يقدرونهم ويحترمونهم ولا يتكلمون فيه، بل يرونهما صحابيان جليلا، يرونهما صحابيين جليلين، في مقابل أن الروافض تطعن فيهما، بل تكفرهما، بل تجعلهما صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما. فهنا تقابل، وإن كان ليس هناك غلو للخوارج في شأنه، لكن أنا فقط أقول قارن الموقف، الموقف في حق علي رضي الله عنه يختلف عن الموقف في ماذا؟ في الشيخين. أما عثمان رضي الله عنه فالكل متفق على الطعن فيه، عثمان رضي الله عنه اتفق الفريقان على الطعن فيه، الخوارج يطعنون فيه والروافض يطعنون فيه، كما يطعنون في معاوية رضي الله عنه وفي كل أصحاب الجمل وصفين. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة توسطوا بين الفريقين، فهم يقدرون ويحترمون ويجلون علي رضي الله عنه، ولكنهم لا يرفعونه إلى درجة النبوة فضلا عن الألوهية فضلا عن الربوبية، وكذلك الشان في أبي بكر وعمر، يجلونهما ويحترمونهما ويعظمونهما، ولكنهم لا يطعنون فيهما وحاشا وكلا من ذلك. فأهل السنة وسط بين هذين الفريقين في هذا المقام، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
بارك الله فيك. هذا كلام من المؤلف رحمه الله رصين في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم، وإثبات أنه لا تعارض بين إثبات الأمرين، وأن المعية لا تقتضي خلطة ولا حلولا، وهذا ما مضى الكلام فيه فيما سبق. هذه جمل يجدر بطالب العلم أن يحفظها، لأنها جمل نافعة رصينة مركزة. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، ومع ذلك هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وبين هذا الجمع بين الأمرين قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، ثم قال: والله بما تعملون بصير، وفيما بين ذلك بين معيته. وقلنا إن هذا أيضا واضح في آية المجادلة، وواضح أيضا في آية النساء. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. هذه قاعدة أو ضابط يتعلق بهذا الموضوع ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، فإن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، هذا هو الأول، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، هذا هو الأمر الثاني. لأن الخلق مفطورون على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. ثم بين دليلا حسيا واضحا يرشد العقلاء إلى هذا المعنى، وهو ما يتعلق بالقمر. فلم يزل العرب يقولون: سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر معنا. فهل القمر مختلط بهؤلاء السائرين؟ الجواب لا، فالمعية لا تقتضي خلطة. هذا هو حرف الموضوع، هذا هو حرف الموضوع، وهذه هي النكتة في هذا المقام، أن كلمة مع لا تقتضي خلطة ولا حلولا. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وهو الذي لخصه العلماء بقولهم معية إيش؟ علمية، أو معية بعلمه، يعني العلم وما يندرج في هذا المعنى من سمعه وبصره وإحاطته وقدرته، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. كلمة حق على حقيقته هذه لها سياقها، يعني أن هذا الكلام ليس من قبيل المجاز، إنما هذا ظاهر الكلام. فنحن نعم، فنحن نعتقد أن هذه هي الصفة الحقيقية للمجازية، لم نخط في مجاز ولم نخط في تأويل حينما قررنا هذا الأمر. وبالتالي قول من قال إن هذا ضرب من التأويل ويعيب على أهل السنة ذلك، لا شك أنه أخطأ وظلم أهل السنة. أهل السنة ما أولوا؟ أهل السنة أخذوا بظاهر النصوص، هذا واحد، وجمعوا بين النصوص، هذا اثنان. ينبغي أن يعلم أن هذا هو الحق في هذا المقام، لا يحتاج إلى تحريف، وليس هذا من قبيل التأويل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن أن يظن أن كون الله عز وجل مع خلقه أنه ماذا؟ حال بهم أو أنه مختلط بهم. سبحان الله العظيم، والله ما قدر الله حق قدره. من ظن هذا الظن؟ الله العظيم سبحانه وتعالى، تدري قدر السماوات والأرض بالنسبة للكرسي؟ كحلقة ملقاة في فلات، يعني صحراء، ما النسبة؟ تكاد أن تكون لا شيء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات، كفضل الكرسي على السماوات والأرض. كيف بالله العظيم؟ كيف يظن مع ذلك أنه إن كان معنا فإن هذا يستوجب ولا شك أن يكون الله ماذا؟ حالا في خلقه. يا قوم الله أكبر، ما قالت العرب، يقول المفسرون، ما قالت العرب كلمة في التعظيم كقولها الله أكبر. الله أكبر، شأنه في ذاته وشأنه في صفاته عظيم سبحانه وتعالى، كيف قال بعد ذلك إنه حال مع خلقه إذا قلنا إنه مع خلقه؟ سبحان الله العظيم. فلو أعطي القوم نورا وهدى لما وله في هذا الأمر، لا الحلولية ولا الجهمية، لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. المقام يا إخوتاه، أنا أقول هذا دائما وأكرره، المقام قبل أن يكون مقاما جدليا هو مقام إيماني. هذه المسائل الخلافية بين أهل السنة ومخالفيهم، ينبغي أن تعي هذه الحقيقة حينما تنظر فيها في هذه الخلافات، المقام مقام إيماني قبل أن يكون مقاما جدليا. المسألة تحتاج قبل أن تبحث في هذا الموضوع أن تقدر الله حق قدره، وأن تعظمه حق تعظيمه، وأن تتقيه حق تقاته. إن كنت كذلك والله إنك ستهتدي إلى الطريق المستقيم. لكن المشكلة أن الخائضين بالباطل في هذا المقام ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه. ولذلك ما أحسن كلمة الجنيد رحمه الله، وهو من سادات أهل السنة، نقل هذه الكلمة شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة، قال: أقل ما في الكلام، يعني في علم الكلام، سقوط هيبة الرب من القلب. يكفي شؤما وضلالا وعقوبة لعلم الكلام وهذا الهذيان الذي وقع فيه هؤلاء، أنه تسقط هيبة الرب من القلب عندهم، نعوذ بالله من الخذلان. أعود فأقول المقام مقام إيماني قبل أن يكون مقاما جدليا، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
أنا أقول لو لم يكن في هذه العقيدة وفي هذه الرسالة إلا هذه الجملة الوجيزة المختصرة العظيمة لكفى بهذه الرسالة مكانة وقدرا. ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، إلى أن قال وهو علي في دنوه قريب في علوه. لخص لك بهذه الجملة الوجيزة الرشيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام، والكلام في القرب سبق فيما مضى ولا حاجة إلى عادة القول فيه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل.
قال: من الإيمان به وبكتبه. المبحث المتعلق بكلام الله عز وجل أو بالقرآن يتجاذبه موضعان أو يتجاذبه أصلان، الإيمان بالله من جهة والإيمان بالكتب من جهة، وكلاهما من أركان الإيمان. قال رحمه الله: من الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ، لك أن تقول منه بدأ وإليه يعود. هذه الكلمة تقال على هذين الوجهين: بدأ، فالله عز وجل هو الذي ابتدأ الكلام بهذا القرآن، والقاعدة هي أن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. توقفنا عند بيان هذه الجملة: منه بدأ وإليه يعود. قلت إنك يمكن أن تقرأ هذه الجملة: منه بدأ، يعني ابتدأ الكلام الله، ابتدأ الكلام بالقرآن الله سبحانه وتعالى، لذلك هو كلامه. وإليه يعود، يعني إليه يعود حكما، وبناء على هذا فهذه الكلمة الثانية تأكيد للأولى. ولك أن تقول منه بدأ وإليه يعود. بدأ من البدوء والظهور، هذا قريب من الأول، وإليه يعود يعني يعود حكمه أو يعود إلى الله سبحانه وتعالى آخر الزمان، كما جاء هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف. هذا كتاب وصفه الله عز وجل بأنه كتاب عزيز، فإذا انصرف الناس عنه إن الله عز وجل يرفعه إليه فيعود إليه. إذن هذه الجملة المختصرة تلخص لك مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن: القرآن كلام الله، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ولذلك يضاف إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله لا شك في ذلك، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين كلام الله، ومن الجنة والناس كلام الله، وفيما بين هذين كلام الله، من أوله إلى آخره كلام الله، تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل منه، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل من عند الله، لأن الله هو الذي تكلم به وهو عال على خلقه، فلما سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به إلى نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المنزل من الله، منزل من حكيم عليم. قل نزله روح القدس من ربك، ما نزل من مكان آخر، نزل من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تكلم به فيضاف إليه. والقاعدة كما قدمت قبل قليل: الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. فالقرآن كلام الله عز وجل، وإذا تلوت كلام الله فأنت تتلو كلام ربك، ليس هذا كلامك. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذه قاعدة أهل السنة في هذا المقام تزيح عنك إشكالات كثيرة. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وهذا يحل إشكالات كثيرة كما ذكرت لك. منزل غير مخلوق، لأن الكلام صفة للمتكلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وحاشا فكلامه كذلك غير مخلوق. وهذه الكلمة توارد عليها أهل السنة والاتباع من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لذلك أخرج الخلال في السنة عن حرب بن الكرماني، عن إسحاق بن راهوي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وهو من التابعين العجلاء أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان الناس منذ 70 سنة يقولون إن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه غير مخلوق. ومن الناس منذ 70 سنة في قول عمرو بن دينار؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم ومعهم أجلاء التابعين. فهذه عقيدة المسلمين. وأما القول بخلق القرآن وأن القرآن مثله مثل الجبل والشجر والحصى والناس، لا فرق، خلق الله عز وجل القرآن كما خلق هذه الأشياء، فهذه مقالة كفرية أجمع المسلمون قاطبة على تكفير أهلها. واللالكائي رحمه الله ساق 550 من علماء المسلمين الذين نصوا على تكفير القائلين بخلق القرآن. وهذا الأمر من ضروريات مذهب أهل السنة والجماعة البينة الواضحة. قال وأن الله تكلم به حقيقة، وليس أن الأمر كما يقول المبتدئ أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله كما سيأتي في كلام المؤلف، بل الله عز وجل تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. قرأت الذي بعده؟
لا. طيب. قال رحمه الله وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
كلام حسن. طيب، إذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، لا يجوز أن يضاف هذا الكلام لغير الله عز وجل. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. هاتان مقالتان قريبتان من بعضهما، مخالفتان للحق في هذا المقام. المقالة الأولى أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله. والمقالة الثانية أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. هذا الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف لم يتكلم الله عز وجل به، إنما هو حكاية أو عبارة، عبر بذلك إما جبريل وإما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف فيما بينهم. وأما الكلام الذي هو لله عز وجل فهذا عندهم كلام نفسي قائم بذات الله سبحانه وتعالى، شأنه في ذلك شأن بقية الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة إلى آخره. وهذه بدعة شنيعة، بدعة من جهة اللغة وبدعة من جهة الشرع، ولم يكن أحد يعرف هذه المقالة أصلا، الشيء الذي يسمى الكلام النفسي قبل أن يخرج في الناس ابن كلاب. والناس قبل ذلك إما أن يقول القرآن كلام الله أو يقولون القرآن مخلوق، فجاء هذا أحب أن يتوسط بين الفريقين فأتى ببدعة جديدة خلاصتها أن القرآن مخلوق. وهذا الذي يصرحون به بين بعضهم البعض، كما بين هذا ابن قدامة رحمه الله أنهم في مجالسهم الخاصة وإذا خلوا ببعضهم يقولون القرآن هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، هذا مجرد إيش؟ عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. والفرق بين الكلمتين، حكاية عن كلام الله هذا مذهب الماتريدية، ونسبه أبو الحسن الأشعري في مقالاته إلى بعض المعتزلة، والقول بأنه عبارة عن كلام الله هذا قول الأشعرية. واختلف النقل عن ابن كلاب الذي أحدث القول بالكلام النفسي، فشيخ الإسلام رحمه الله حكى عنه في درء التعارض إن لم تخن الذاكرة، حكى عن الإسفرائيني عنه أنه كان يقول بأنه حكاية عن كلام الله وفاقا لقوله الماتريدية. وأبو الحسن حكى عنه أنه يقول أنه عبارة عن كلام الله. والفرق بين المقالتين رحمك الله أن أبو الحسن لما جاء في أثناء متابعته المذهب ابن كلاب رأى أنه لا يصح أن نقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، لأن الحكاية تحاكي الكلام السابق، يعني فيها مماثلة. فيها إيش؟ مماثلة. أنا أحكي فعلك، يعني إيش؟ أفعل كما فعلت، وهذا يقتضي وجود كلام متقدم. والأصل أنه ليس يوجد كلام متقدم، لأن الكلام عندهم إيش؟ صفة ذاتية قائمة بذات الله. فرأى أن القول بأنه حكاية عن كلام الله غير صحيح، إنما أدق أن يقال ماذا؟
عبارة
عن كلام الله، يعني شأنه شأن الترجمة. حينما تترجم كلاما من لغة إلى لغة أنت في الحقيقة ماذا؟ تعبر عنه، ولا يستلزم هذا أنك تحاكيه أو أن يكون هناك شيء متقدم من الكلام أنت تحاكيه. طبعا الماتريدية لا يسلمون بأن مقالتهم تستلزم هذا، في تفصيل طويل وخلاف طويل لا نريد أن ندخل فيه. المقصود أن كلا المذهبين مذهب باطل، والأصل وهو أن كلام القرآن كلام، وهو أن كلام الله عز وجل كلام نفسي أصلا باطل. وشيخ الإسلام بسط بطلان هذه المقالة من 90 وجها، يقول ابن القيم رحمه الله 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. نقش هذا يزولنا. طيب أخيرا أيها الإخوة، أنبه إلى هذه الجملة الحسنة القيمة التي ينبغي أن تحفظ، وهي أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. القرآن كلام الله، ولو قرأته ولو تلوته، يعني إذا قلت لكم يا جماعة خلقت ألوفا لو دعيت إلى الصلا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، هذا الذي سمعتموه كلام صالح ولا كلام المتنبي؟ مع أني أنا بلغت وتكلمت به، لكن ينسب إلى من؟ ينسب إلى المتنبي، لأنه الذي قاله إيش؟ مبتدئا. إذن القرآن كلام الله لأنه منه بدأ الكلام، كلام الباري، والصوت
صوت القارئ.
صوت القارئ.